المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. دروس من تفسير القرآن الكريم. تفسير سورة الحديد. الدرس التالي.
رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. فقد تقدم في سورة البقرة أنه ما تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى: وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جناد بن علقمة قال: حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائد عن عبد الرحمن بن عائد قال: قال عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زودني حكمة أعيش بها. فقال: استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعا: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام، ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشريطة اللئيمة ولا المريضة، ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. قال رجل: يا رسول الله، ما تزكية المرء نفسه؟ فقال: يعلم أن الله معه حيث كان. وقال نعيم الحماد رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن غويم عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قريب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقوله تعالى: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى: وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء وأذلاء بين يديه، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال: وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة، فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يجور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق، يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس، وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أن يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من الفقه في كتابك إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ومن علينا بفتح من عندك فإنك أنت الفتاح العليم. هذه الآيات من سورة الحديد اشتملت على بيان التوحيد الخبري، هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى التي نفذت في ملكوته وخضع لها كل شيء ورق لها كل شيء، وفيها بيان عظمة الله جل وعلا وأنه سبحانه مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره جل جلاله وتقدست أسماءه. فقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الآية لها نظائر في القرآن في عدة مواضع يبين فيها جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه جل وعلا استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وخلق السماوات والأرض في ستة أيام جاء مجملا في أكثر الآيات، وجاء مفصلا في آية سورة فصلت، فكان خلق السماوات والأرض فصلا، خلق الأرض في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين، كما قال جل وعلا: قل أيها الكافرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. خلق السماوات في يومين مع عظمها وسعتها، وخلق الأرض جل وعلا في أربعة أيام مع صغرها، لأن فيها الودائع التي يسخرها الإنسان لعمارتها، وفيها من الأسرار العجيبة ما جعل الله جل وعلا أنواع الحياة قائمة فيها. وقوله في الآية آية فصلت خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها في أربعة أيام، اليومان الأولان دخل في الأربعة أيام، ومجموع خلق الأرض كان في أربعة أيام. وهذه الستة أيام المذكورة في هذه الآية هي من أيام الله على الصحيح، وليست من أيام الأرض، لأن أيام الأرض صارت زمانا بعد خلق الأرض واكتمال جريانها على وفق ما قضى الله جل وعلا لها وقدر، فهي ستة أيام من أيام الله جل وعلا. وفي خلقه جل وعلا للأرض وللسماوات في هذه المدة فيها كما قال طائفة من المفسرين فيها الدليل على حكمة الله جل وعلا، وأنه سبحانه أعلم بذلك أن الكمال يكون بالتدرج ويكون بوضع الأمور على وفق ما يناسبها في الزمن. وهذا ظاهر، لأن الله جل وعلا قادر على أن يجعل السيء كائنا بدون أسباب تنتج أسبابا ثم تنتج أسبابا ثم تحصل النتيجة. والله جل جلاله كما قال في آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فكانت السماء دخانا ثم ولد أشياء من أشياء وخلق أشياء من أشياء حتى صارت على هذا النحو البديع العجيب الذي تحار فيه العقول وتهتدي به إلى فاطرها وخالقها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك ثم استوى على العرش. والاستواء في اللغة معناه العلو، ويأتي في القرآن بدون تعبية ويأتي معدل، فأما مجيئه بدون التعبية فكقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده واستوى يعني أنه اكتمل في خلقته وفي تكوينه، وهذا فيه بالعلو في الجسمية، العلو الذاتي يعني العلو في الارتفاع، والعلو المعنوي في قوته واكتمال ما قدر له من القوى والطباع. وتأتي معدات بحرف على، وهذا هو الأكثر كما في هذه الآية ثم استوى على العرش في صفة الله جل وعلا، وكما قال سبحانه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك. وأصل هذه المادة استوى كما ذكرت لك معناها العلو، وقد تأتي معداتا بإلى كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد عاليا جل وعلا إلى السماء. ففي تعبية الاستوى بإلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو، وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال وهو القصد والعمد. بهذا تجد أن المفسرين عند آية ثم استوى إلى السماء يفسرونها بالقصد والعمد، قصد وعمد، لا ليس تأويلا ولكنه تفسير بما تضمنته الكلمة من المعنى، لأن الاستواء معلوم أنه العلو، فذكروا ما زاد عن هذا المعنى بما يناسب التعدية بحرف الجر إلى. وهذا معروف في لغة العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين فإنها تبقي الفعل على دلالته الأولى ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر الذي تضمنه أو الذي ضمن في الفعل الأول. وقال ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد عاليا جل وعلا إلى السماء. ففي تعدية الاستواء بإلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو، وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال وهو القصد والعمد. بهذا تجد أن المفسرين عند آية ثم استوى إلى السماء يفسرونها بالقصد والعمد، قصد وعمد، وهذا ليس تأويلا ولكنه تفسير بما تضمنته الكلمة من المعنى، لأن الاستواء معلوم أنه العلو، فذكروا ما زاد عن هذا المعنى بما يناسب التعدية بحرف الجر إلى. وهذا معروف في لغة العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين فإنها تبقي الفعل على دلالته الأولى ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر الذي تضمنه أو الذي ضمن في الفعل الأول. وقال استوى إلى، يعني قصد مع علوه. وهذا كثير في اللغة ويسمى باب التضمين، وهو الطريقة الحسنة في النحو التي أخذ بها الكوفيون، وهي الأوفق للتحقيق في اللغة بخلاف طريقة البصريين في جعل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لأن هذا فيه تخريج لكثير من الشواهد أو كثير من الاستعمالات، لكنه ليس هو التحقيق، فإن التحقيق أن حروف الجر كل حرف له معنى، فإذا عدي فعل بحرف لا يناسب تعديته دل على تضمين ذلك الفعل معنى فعل آخر دل عليه حرف الجر الذي عدي به. وهذا كثير معروف ويبحث في مواضعه في كتب النحو وفي كتب اللغة وفي كتب حروف المعاني. وحقيقة استواء الله جل وعلا على عرشه لا يعلمها إلا هو، ولكن في هذه الآية وأمثالها فيها إثبات استواء الله جل وعلا على العرش. ومعنى هذا الاستواء على العرش أنه جل جلاله على عرشه علوا خاصا، وهو سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته فهو فوق مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يعلوه أصلا، ولكنه استوى على عرشه، يعني على عرشه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته. لهذا فسر طائفة من السلف أن على بأن استوى على العرش يعني على عليه، ومنهم من قال استقر، ومنهم من قال غير ذلك. التفاسير المعروفة التي ساقها البخاري وغيره كما هو معلوم، وساقها ابن جرير التفسير وجماعة. وحرف ثم هذا الذي يدل على التراخي، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدل على أن استواءه جل وعلا على العرش كان متراخيا عن خلق السماوات والأرض، لدلالة حرف العطف ثم. والتراخي قد يكون تراخيا لزمن بعيد وقد يكون غير ذلك، لكن ظاهر الآية يدل على أن التراخي حاصل لمجيء لفظ ثم في كثير من الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش. والعرش مر معكم في كتب العقيدة أنه أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وأن العرش مخلوق مستقل، ليس هو السماوات وليس هو الأفلاك وليس هو جامع الأفلاك كما يزعمه أهل فلسفة الهيئة، وأن له قوائم تحمله الملائكة، وأن له صفات عظيمة في خلقته وهيئته، يمتنع معها أن يفسر العرش بغير هذا. أصل مادة العرش في اللغة كما هو معلوم أيضا مأخوذة مما يصنع مرتفعا للعلو عليه، فقيل لما يجلس عليه الملوك قيل له عرش لأنهم يعلون عليه، ومادة عرش ويعرش وما اشتق من ذلك أو ما تصرف من ذلك، هذه دالة على هذا المعنى كما في قوله ومما يعرشون، وكما في قوله ولها عرش عظيم وأشبه ذلك. فهو مخلوق له قوائم مستقلة، وجعله الله جل وعلا عاليا على جميع المخلوقات، فالكرسي تحته والسماوات صغيرة جدا بالنسبة لعرش الرحمن، وعرش الرحمن جل وعلا هو فوق الجنة وسقفها، وهذا يعجب عن الذهن أن يتصوره وأن يدرك ذلك، لكن هو إثبات، ولا شك أن عدم الإدراك دليل على عظم ما أخبر الله جل وعلا عن هذا المخلوق العظيم. قال بعدها سبحانه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ذكر جل وعلا أنه يعلم كل شيء، يعلم الذي يلج في الأرض ويعلم الذي يخرج منها، وهذا العلم علم نافذ متعلق بصغير الأشياء وبكبيرها، كما قال هنا يعلم ما يلج، وما هنا موصولة تفيد العموم فيما على تفيد العموم فيما كان في حيز صلتها، يعني عموم الأشياء التي تلج في الأرض، فيدخل في ذلك ما يلج في الأرض من قطر وما يلج في الأرض من رياح وما يلج في الأرض من هوام، وما يلج في الأرض من بذور، وما يلج في الأرض من آفات، كل هذا في علم الله جل وعلا، كما قال سبحانه في آية سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه العليم بكل شيء. قال: وما يخرج منها، هذا أيضا عموم، فكل ما يخرج من الأرض على وجه التفصيل، حتى خروج الزهرة في أبعد فلات، وحتى خروج الذرة لمن جحرها، فإنه سبحانه مطلع على ذلك يعلم. وهذا بالإضافة إلى علمه وبالنسبة إلى علمه شيء قليل، لأن علم الله جل وعلا لا يحده حاد ولا يدركه وصف. قال بعدها: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما ينزل من السماء يشمل نزول الخيرات الدنيوية، ويشمل أيضا نزول الخيرات الدينية من إنزال الملائكة وإنزال بالكتب وبالوحي وإنزالها بأوامر الله جل وعلا. وهذا فيه سعة علم الله جل وعلا بأنواع المخلوقات وأنواع النعم الدينية والدنيوية، فهو سبحانه المتفرد بهذا على وجه الكمال. كذلك قال: وما يعرج فيها. ما يعرج فيها يعني يعرج في السماء، والعروج معناه الصعود والارتفاع. ولا شك أن الأشياء التي تصعد في السماء وتعرج في السماء متنوعة، فمنها عروج الملائكة على اختلاف أنواعهم، ومنها عروج العمل الصالح إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يعني يعرج في السماء، والعمل الصالح يرفعه، يعني أيضا العمل الصالح يعرج في السماء. وهذا نوع من أنواع ما يعرج في السماء. لهذا المؤمن إذا نظر إلى السماء وتأمل، فإنه ينظر إلى ما أخبر الله جل وعلا به عن هذه السماء، فيكون تارة معتبرا بما فيها من المخلوقات العجيبة والآيات الدالة على عظم من أنشأها وأبدعها، وينظر تارة إلى ما ينزل من هذه السماء وما يصعد فيها من الملائكة، وهذه ملائكة نازلة وهذه ملائكة مرتفعة تعرج إلى ربها الرحمن، فيأخذه العجب من كثرة ما ينزل وكثرة ما يصعد. ثم ينظر تارة فإذا بأعمال طائفة من عباد الله جل وعلا ممن عملوا صالحا وتكلموا طيبا وأنشأوا ما يحمد لهم ويحبه الرحمن جل وعلا، إلى أنه كم وكم من الأعمال الصالحة ومن الكلم الطيب اخترق هذه السماء يتسابق بحمل الملائكة له إلى الرحمن جل جلاله الذي استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الآيات وأمثالها تحدث عند المؤمن دائما الفكرة والنظر. المؤمن لا يغفل عما في السماء ولا يغفل عما في الأرض، فينظر فيها لا بنظر المتحير ولكن بنظر المستسلم لما قص الله جل وعلا وأخبر في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فاته جمع ما أخبر الله جل وعلا به عن مخلوقاته وما يحدث فيها، فإنه يفوته العلم
بحقيقة هذه المخلوقات وكيف تكون صلته بها. فالمؤمن متصل بالأرض اعتبارا ومتصل بالسماء اعتبارا، وله في كل نظر ما يحدث لقلبه التعظيم لربه جل جلاله وتقدست أسماءه. علم الله جل وعلا بالمخلوقات وبما فيها الإنسان، علمه النافذ، هو أحد معاني معيته جل وعلا العامة للإنسان. لهذا قال بعدها: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم جل وعلا يعني معكم بعلمه، مع جميع خلقه بعلمه، لأن المعية في اللغة وفي الاستعمال القرآني معناها الاقتران بالصفة، الاقتران اقتران الشيء بالشيء بصفة من الصفات، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، كونوا معهم لا بذواتكم، ولكن كن مع الصادقين من الصحابة بالصدق، وكن مع الصادقين من التابعين بالصدق. فهذه معية بصفة وهي الصدق. المعية في اللغة لا تقتضي اقتران الذات بالذات ولا حلول الذات بالذات، وإنما تقتضي الاقتران في صفة، أو تقتضي المصاحبة في صفة. وهو هنا مثلا فيما يتعلق بجميع خلق الله جل وعلا قال: وهو معكم أينما كنتم. فهذا هي معية بصفة أو بأكثر من صفة، لكنها اقتران بصفة من الصفات وهي صفة علم الله جل وعلا بجميع خلقه. وكذلك على العلم والاطلاع والإحاطة، هذا معناه أنه معهم بسمعه جل وعلا، ومعهم ببصره سبحانه وتعالى، ومعهم بإحاطته، ومعهم بقدرته. وهذه هي المعية العامة لكل الإنسان بل لكل المخلوقات، تعالى ربنا وتقدس. والنوع الثاني من المعية كما هو معروف المعية الخاصة، وهذه هي التي جاءت في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما في قوله: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة وهو اقتران بصفة من الصفات المناسبة للخصوصية، وهي معية التوفيق، يعني معهم جل وعلا مصاحب لهم سبحانه وتعالى. يعني هذا كتفسير أو تقريب، ومعهم بتوفيقه، معهم بتأييده، معهم بنصره سبحانه وتعالى. ومن هنا تعلم أن كثيرين أخطأوا في هذا الباب، أخطأوا في هذا الباب خطأ بليغ، فظنوا أن تفسير السلف للمعية بمعية العلم أو المعية الخاصة بالتوفيق أن هذا من التأويل، فجعلوه دليلا على أن السلف تأول. هذا غلط، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، والمعية ليس ظاهرها معية الذات، يعني مخالطة الذات للذات حتى يكون صرفها عن هذا في اللغة يكون تأويلا، بل ظاهرها يدل كما ذكرنا على اقتران الذات بالذات بصفة. ولا يعني أن الاقتران الحلول أو أن تكون الذات مختلطة بالذات، وإنما يكون هناك اتصال بصفة من الصفات. لهذا الرجل يقال في حقه: إن زوجته معه، كما هو معروف في اللسان، زوجته معه يعني أنها مقترنة به بصفة وهي صفة إيش؟ الزوجية. وهكذا في أمثاله الصادق مع الصادق والمجرم مع المجرم والظالم مع الظالم ونحو ذلك. وكما تقول العرب سارت الركبان والقمر معها, سارت الركبان والقمر معها يعني أول بدر معها, يعني أنهم ساروا في ليلة مضيئة في ليلة كان البدر فيها مكتمل. ومعلوم أن البدر أو القمر كان مع الركبان بصفة ليس مختلطا بذواتهم وليس كأحد الركبان. المقصود من هذا بيان أن من ظن أن تفسير السلف المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة أو القدرة أو السمع والبصر وأشباه ذلك أو أنها معية تأييد وتوفيق أن هذا تأويلا أن هذا تأويل فهذا غلط, ليس هذا بتأويل بل هذا هو ظاهر الكلام. وهذا هو ما يدل عليه مثل هذا السياق في هذه الآية. كذلك من أوغل وقال إن المعية هي معية ذات مع بقاء الاستواء على عرش الرحمن لكنها معية ذات بمعنى أنه جل وعلا مع خلقه بذاته مع استوائه على عرش, فهذا إيغال في إثبات المعية بما لم يرد عن السلف الصالح. ومعلوم أن التفسير تفسير القرآن إنما كان الأحرى والأجدر به هم الصحابة ثم التابعون. فإذا كان تفسير كلمة سواء من عامة آيات القرآن أو من آيات الصفات وهو الأعظم, إذا كان تفسير الكلمة مهجورا عند القرون الثلاثة المفضلة فلا يصح لمن بعدهم أن يحدثوا في تفسير القرآن زيادة, لأن السلف هجروا ذلك, وهجرهم له هذا عن علم كما وصفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وهذا هو الذي ينبغي, فإن هناك بعض المعاني قد يأتي للذهن بأنها صحيحة وأنه لا مخرج لها عن هذا المعنى, لكن ينظر طالب العلم في استعمال السلف للكلمة فإنه يسعنا ما وسعهم سواء في العبادات أو في أبواب تفسير القرآن والصفات إلى آخر. فلا نزيد عما أوردوا وفيما ذكروه وعبروا به عن تفسير القرآن فيه الكفاية والمقنع. قال جل وعلا بعدها والله بما تعملون بصير. والله جل جلاله بصير ببصر وبرؤية بكل ما يعمله الإنسان بل بكل ما يعمله المكلفون من الجن والإنس, فهو سبحانه معهم وهو بصير بأعمالهم لا يخفى عليه شيء منها على وجه التفصيل. ثم قال جل جلاله له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له هنا قدمها يعني قدم الجار والمجرور لإثبات اختصاصه جل وعلا بهذا الملك, لأن تقديم الجار والمجرور مجيء النكرة بعده يفيد الاختصاص, اختصاص الله جل وعلا بهذا. ومعلوم أن الله سبحانه ملك السماوات والأرض لا أحد يدعيه, فهو سبحانه المختص بذلك، وإذا كان كذلك فهو الحقيق جل جلاله بأن يجل وأن يعظم وأن تجل منه القلوب وتخضع له الرقاب جل جلاله وتقدست أسماءه. وقد ذكرت لك فيما سبق أن الملك معناه نفوذ الأمر، الملك الذي يرجع إلى نفوذ الأمر والتدبير فيما يملكه، ويشمل ذلك أنه سبحانه يملك هذه الأشياء ملكا، فهو مالك لها وملك عليها جل جلاله، مالك وملك، هذا هو ملكه سبحانه وتعالى، يعني أنه يملك وهو الملك على ذلك. أما الإنسان فقد يملك وليس بملك، وقد يكون ملكا ولا يملك، فمهما عظم ابن آدم في التملك فإنه يبقى ضعيفا جدا، ومهما بلغ ابن آدم في الملك فإنه يبقى ضعيفا جدا. والله سبحانه هو المختص بأنه له ملك السماوات والأرض. قال: وإلى الله ترجع الأمور، وهذه راجعة إلى تدبيره سبحانه، فكل أمر يحدث في السماوات، كل اقتران ريح بريح أو رياح برياح أو تأثير كوكب على كوكب أو تواصل أو ما يحدث في السماء أو ما يحدث في الأرض، كل ذلك من الأمور صغرت أم عظمت كلها مرجعها إلى ربها جل جلاله. ولهذا قال بعدها: وإلى الله ترجع الأمور، يعني إلى الله وحده دون ما سواه من الأنداد، دون ما سواه من الآلهة المدعات، ترجع الأمور على تفاصيلها، وهو الذي يعلمها ويقدرها وينفذ فيها أمره وتدبيره جل ربنا وتقدس. ثم قال في الآية الأخيرة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الإيلاج في هذه الآية هو يعني في اللغة في هذه الآية في ذات المعنى هو إدخال شيء في شيء على رفق وتؤدة، بخلاف الدفع ونحوه فإنه ليس إيلاجا. ودخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل ومجيء لفظ الإيلاج هنا، يولج سبحانه وتعالى الليل في النهار ويولج النهار في الليل، لهو أصدق تعبير بما تدل عليه اللغة على الواقع، فإن النهار يدخل في الليل شيئا فشيئا، والليل يدخل في النهار شيئا فشيئا حتى يمتزجا، فيكون هذا قاضيا على ذاك أو هذا مذهبا لذاك. وفي الحقيقة أن دخول النهار في الليل والنهار والليل في النهار مع ظهور أسبابه والفلكية، لكن مجيء الأسباب على هذا النحو يقضي الإنسان منه العجب في تأمله، والمسلم يحس في ذلك بأنواع من عجائب صنع الله جل وعلا وتقديره للأشياء، وأنه جعل الإنسان متدرجا في الكمالات العلمية والإدراكية ليحس بأنواع قدرة الله سبحانه وتعالى وأنواع ما مد الله به الإنسان مما سخر له في السماء وفي الأرض. الليل اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والنهار والنهار اسم لما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا في قسمة اليوم والليلة إلى نهار وإلى ليل. والتقسيم الثاني أن يكون الليل إلى طلوع الفجر الصادق الثاني، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، ويكون ما بينهما هو الصباح أو السحر أو ما أشبه ذلك. طبعا التعريفان أو تفسير الليل والنهار بهذا وذاك يختلف معه، خاصة في تفسير الليل يختلف معه كثير من الأحكام ومن فهم بعض النصوص، مثل نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وفي رواية أخرى قال في نصف الليل الآخر. فمن أهل العلم من قال أنها الروايات صحيحة، يكون المراد نصف الليل، أن الثلث أقل فيكون في نصف الليل الآخر. ومنهم من نظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث ثلث الليل وفي بعضها نصف الليل، على اعتبار اختلاف التفسيرين في المراد بالليل فيما تعرفه العرب. فمن العرب من يجعل الليل إلى طلوع الفجر، ومنهم من يجعله إلى طلوع الشمس، وهذا عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع وقال هو جمع مناسب أو نحو هذه العبارة. أما النهار فسمي نهارا لأن فيه شق ضياء لظلمة الليل، الضياء يشق هذه الظلمة ويبددها. وأصل مادة النهر في هذا المعنى، لهذا قال بعض علماء اللغة إن النهر هو شق في استطالة، وقد تكون الاستطالة في الحسيات وقد تكون الاستطالة في المعنويات. لهذا قيل للماء الذي يشق الأرض ويجعل له مجرا بقوة يشقها ويستطيل فيها، قيل لهذا إنه نهر ونهر، نهر ونهر، وهما قراءتان، وفجرنا خلالهما نهرا في قراءة، وفجرنا خلالهما نهرا ونحو ذلك. وقيل أيضا للكلام العنيف الذي يؤدب به قيل له نهر، نهر فلان وانتهره نهرا، لأن فيه هذه الاستطالة في الكلام الذي معه تأديب. مقصود أن النهار كذلك الذبح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أنهر يعني أسال، وهذا لأجل أنه فيه شق مع استطالة. لهذا يأتي النهار على هذا المعنى، فإنه يصدق على ما بعد طلوع الفجر، لأنه يبدأ هنا شق الليل، وإذا طلعت الشمس تكون السماء يعني ضياء، ولا يحدث هنا أو لا يحس المرء بمسألة النهر أو الدلالة اللغوية. لهذا الأظهر عندي في هذا الخلاف أن النهار يعني من جهة اللغة أن النهار اسم لما بعد طلوع الفجر وأنه كاليوم، فيقال يوم وليلة أو ليل ونهار، لأن كما في هذه الآية قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فجعل الليل يدخل في النهار والنهار يدخل، هذا يدل على أنه ليس ثم إلا قسما. قال بعدها وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور المقصود بها ما في الصدور. كلمة ذات كما هو ظاهر جاءت في القرآن مضافة، كما في قوله ذات الصدور، وكما في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأشبه ذلك. وهذا هو الذي أتى في اللغة في أنها تستعمل مضاف، وكما قال الصحابي وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزه، وذاك في ذات الإله، ذاك في وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزه. ذات الإله وذات الصدور وذات بيننا ونحو ذلك، فهي تستعمل في اللغة مضافة. وأما استعمالها مقاطعة عن الإضافة يقال الذات، فهذه ليست قوية في اللغة وإن كان لها شهرة في الاستعمال، وشهرة الاستعمال تغني عن تصحيحها لأجل أنها مراد بها الإضافة. مقصود هنا قال جل وعلا وهو عليم بذات الصدور، وذات الصدور يعني ما تخفي الصدور، وهو سبحانه كما أنه يعلم ما يلج وما يخرج ويعلم ما ينزل وما يصعد، فأيضا ما في هذه النفس التي لا يطلع أحد على ما فيها هو جل وعلا عليم بالسر، وعليم بما هو أخفى من السر، عليم بما يتلجلج في الصدر حتى من الأفكار والآراء والأوهام والظنون. ولهذا يجزي العبد الصالح عن حسن ظنه وهو عمل خفي، عمل في ذات الصدور، ويجزي العبد الصالح على عباداته القلبية من التوكل والإنابة القلبية وحسن الظن به جل وعلا ومحبته سبحانه، وهذا كله فيما في داخل الصدر. وما في داخل الصدر قد يكون وبالا على صاحبه وقد يكون رفعة لصاحبه، والله سبحانه هو العليم بذات الصدور. نقى الله جل وعلا ضمائرنا وأنفسنا من كل ما يشينها وألزمها بكل ما يزينها، إنه جواد كريم. حديث التربة، حديث أبي هريرة المعروف في صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، وجهل الخلق في سبعة أيام، هذا عند العلماء إنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح رفعه، بل هو شاذ في المرفوع، وجعلوه شاذا من جهة الرواية ومن جهة الدراية. من جهة الرواية لا بحثها المعروف، لكن من جهة الدراية قالوا إن الله جل وعلا جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الحديث في السبعة. ومن أهل العلم من نظر إليه من جهة أخرى وقال إن الحديث في خلق الأرض ستة أيام، تفاصيل لما فصل لما في الأرض يوم السبت والأحد والاثنين، ومعلوم أن هذا غير الخلق الأصلي، أن الخلق الأصلي قبل مجيء الأيام، قبل مثل ما ذكرنا لك، إنما جاءت الأيام بعد الخلق، فيكون المراد بحديث أبي هريرة هنا إنه خلق تفصيلي، جعل الله جل وعلا تربة يوم السبت والأشجار كذا والجبال كذا، وهذا نحى إليه بعض أهل العلم وجعله صحيحا، لأن الحديث في صحيح مسلم قالوا لا وجه لشذوذه لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. ولكن يشكل على هذا قول الله جل وعلا في آية سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. تقدير الأقوات وجعل الرواسي فيها أدخله الله جل وعلا في الأربعة أيام التي هي من الستة أيام التي خلق فيها السماوات والأرض. وفي حديث أبي هريرة جعلها من السبعة أيام، أن ذكر بعض الأقوات خلق الجبال إلى آخره، جعلها من السبعة أيام. لهذا تفسير الثاني له حظ من النظر، لكن الأول هو المشهور عند العلماء وهو الأولى بالاعتماد عليه، لأن الحديث لا يصح مرفوعا بل هو شاذ، وإنما هو موقوف على أبي هريرة وقد يكون.
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، دروس من تفسير القرآن الكريم، تفسير سورة الحديد. الدرس التالي.
رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم أخبر تعالى باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من نبات وزرع وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله تعالى: وما ينزل من السماء، أي من الأمطار والثلوج والبرد والأقدار والأحكام مع الملائكة الكرام. وقد تقدم في سورة البقرة أنه ما تنزل قطرة من السماء إلا ومعها ملك يقررها في المكان الذي يأمر الله به حيث يشاء الله تعالى. وقوله تعالى: وما يعرج فيها، أي من الملائكة والأعمال، كما جاء في الصحيح: يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل. وقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، أي رقيب عليكم شهيد على أعمالكم حيث كنتم وأين كنتم من بر أو بحر في ليل أو نهار في البيوت أو في القفار، الجميع في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه، فيسمع كلامكم ويرى مكانكم ويعلم سركم ونجواكم، كما قال تعالى: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، فلا إله غيره ولا رب سواه. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وروى الحافظ أبو بكر الإسماعيلي من حديث نصر بن خزيمة بن جناد بن علقمة قال: حدثني أبي عن نصر بن علقمة عن أخيه عن عبد الرحمن بن عائد عن عبد الرحمن بن عائذ قال قال عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال زودني حكمة أعيش بها. فقال استحي الله كما تستحي رجلا من صالح عشيرتك لا يفارقك. هذا حديث غريب. وروى أبو نعيم من حديث عبد الله بن علوية العامري مرفوعة ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان: إن عبد الله وحده وإن عبد الله وحده وأعطى زكاة أو إن عبد الله وحده وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام ولم يعطي الهرمة ولا الدرنة ولا الشريطة اللئيمة ولا المريضة ولكن من أوسط أموالكم وزكى نفسه. قال رجل يا رسول الله ما تزكية المرء نفسه؟ فقال يعلم أن الله معه حيث كان. وقال نعيم حماد رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي عن محمد بن مهاجر عن عروة بن غوين عن عبد الرحمن بن غن عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. قريب. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينشد هذين البيتين: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. وقوله تعالى له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المالك للدنيا والآخرة، كما قال تعالى وإن لنا للآخرة والأولى، وهو المحمود على ذلك كما قال تعالى وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فجميع ما في السماوات والأرض ملك له وأهلهما عبيد أرقاء وأذلاء بين يديه، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ولهذا قال وإلى الله ترجع الأمور، أي إليه المرجع يوم القيامة فيحكم في خلقه بما يشاء، وهو العادل الذي لا يدور ولا يظلم مثقال ذرة، بل إن يكن عمل أحدهم حسنة واحدة يضاعفها إلى عشر أمثالها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقوله تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل، أي هو المتصرف في الخلق يقلب الليل والنهار ويقدرهما بحكمته كما يشاء، فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس فتارة يطول الليل ويقصر النهار، وتارة بالعكس وتارة يتركهما معتدلين، وتارة يكون الفصل شتاء ثم ربيعا ثم قيضا ثم خريفا، وكل ذلك بحكمته وتقديره لما يريده بخلقه، وهو عليم بذات الصدور، أي يعلم السرائر وإن دقت وإن خفيت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من الفقه في كتابك إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ومن علينا بفتح من عندك فإنك أنت الفتاح العليم. هذه الآيات من سورة الحديد اشتملت على بيان التوحيد الخبري هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، وبيان قدرة الله سبحانه وتعالى التي نفذت في ملكوته وخضع لها كل شيء ورق لها كل شيء. وفيها بيان عظمة الله جل وعلا وأنه سبحانه مع جميع خلقه بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره جل جلاله وتقدست أسماءه. فقال سبحانه: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذه الآية لها نظائر في القرآن في عدة مواضع يبين فيها جل وعلا أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وأنه جل وعلا استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وخلق السماوات والأرض في ستة أيام جاء مجملا في أكثر الآيات، وجاء مفصلا في آية سورة فصلت. فكان خلق السماوات والأرض فصلا، خلق الأرض في أربعة أيام وخلق السماوات في يومين، كما قال جل وعلا: قل أيتذكرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. خلق السماوات في يومين مع عظمها وسعتها، وخلق الأرض جل وعلا في أربعة أيام مع صغرها، لأن فيها الودائع التي يسخرها الإنسان لعمارتها، وفيها من الأسرار العجيبة ما جعل الله جل وعلا أنواع الحياة قائمة فيها. وقوله في الآية آية فصلت خلق الأرض في يومين ثم قال بعدها في أربعة أيام، اليومان الأولان دخل في الأربعة أيام، ومجموع خلق الأرض كان في أربعة أيام. وهذه الستة أيام المذكورة في هذه الآية هي من أيام الله على الصحيح، وليست من أيام الأرض، لأن أيام الأرض صارت زمانا بعد خلق الأرض واكتمال جريانها على وفق ما قضى الله جل وعلا لها وقدر، فهي ستة أيام من أيام الله جل وعلا. وفي خلقه جل وعلا للأرض وللسماوات في هذه المدة فيها كما قال طائفة من المفسرين فيها الدليل على حكمة الله جل وعلا، وأنه سبحانه أعلم بذلك أن الكمال يكون بالتدرج ويكون بوضع الأمور على وفق ما يناسبها في الزمن. وهذا ظاهر، لأن الله جل وعلا قادر على أن يجعل السيء كائنا بدون أسباب تنتج أسبابا ثم تنتج أسبابا ثم تحصل النتيجة. والله جل جلاله كما قال في آية فصلت ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فكانت السماء دخانا ثم ولد أشياء من أشياء وخلق أشياء من أشياء حتى صارت على هذا النحو البديع العجيب الذي تحار فيه العقول وتهتدي به إلى فاطرها وخالقها. ثم قال جل وعلا بعد ذلك ثم استوى على العرش. والاستواء في اللغة معناه العلو، ويأتي في القرآن بدون تعبية ويأتي معدل.
فأما مجيئه بدون التعبية فكقوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. بلغ أشده واستوى يعني أنه اكتمل في خلقته وفي تكوينه، وهذا فيه بالعلو في الجسمية، العلو الذاتي يعني العلو في الارتفاع، والعلو المعنوي في قوته واكتمال ما قدر له من القوى والطباع. وتأتي معدات بحرف على، وهذا هو الأكثر كما في هذه الآية ثم استوى على العرش بصفة الله جل وعلا، وكما قال سبحانه فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، يعني علوتم على الفلك. وأصل هذه المادة استوى كما ذكرت لك معناها العلو. وقد تأتي معداتا بإلى كما في قوله جل وعلا في سورة البقرة ثم استوى إلى السماء، يعني قصد وعمد عاليا جل وعلا إلى السماء. ففي تعبية الاستوى بإلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو، وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال وهو القصد والعمد. بهذا تجد أن المفسرين عند آية ثم استوى إلى السماء يفسرونها بالقصد والعمد، قصد وعمد، لا ليس تأويلا ولكنه تفسير بما تضمنته الكلمة من المعنى، لأن الاستواء معلوم أنه العلو، فذكروا ما زاد عن هذا المعنى بما يناسب التعدية بحرف الجر إلى. وهذا معروف في لغة العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين فإنها تبقي الفعل على دلالته الأولى ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر الذي تضمنه أو الذي ضمن في الفعل الأول. وقال ثم استوى إلى السماء يعني قصد وعمد عاليا جل وعلا إلى السماء. ففي تعدية الاستوى بإلى فيه المعنى الأصلي وهو العلو، وفيه ما يناسب حرف إلى من الأفعال وهو القصد والعمد. بهذا تجد أن المفسرين عند آية ثم استوى إلى السماء يفسرونها بالقصد والعمد، قصد وعمد، وهذا ليس تأويلا ولكنه تفسير بما تضمنته الكلمة من المعنى، لأن الاستواء معلوم أنه العلو، فذكروا ما زاد عن هذا المعنى بما يناسب التعدية بحرف الجر إلى. وهذا معروف في لغة العرب أنها بدل أن تكرر الفعل للدلالة على معنيين مختلفين فإنها تبقي الفعل على دلالته الأولى ثم تعدي بحرف جر يدل على الفعل الآخر الذي تضمنه أو الذي ضمن في الفعل الأول. وقال استوى إلى يعني قصد مع علوه. وهذا كثير في اللغة ويسمى باب التضمين، وهو طريقة الحسنة في النحو التي أخل بها الكوفيون، وهي الأوفق للتحقيق في اللغة، بخلاف طريقة البصريين في جعل حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، لأن هذا فيه تخريج لكثير من الشواهد أو كثير من الاستعمالات، لكنه ليس هو التحقيق، فإن التحقيق أن حروف الجر كل حرف له معنى، فإذا عدي فعل بحرف لا يناسب تعديته دل على تضمين ذلك الفعل معنى فعل آخر دل عليه حرف الجر الذي عدي به، وهذا كثير معروف ويبحث في مواضعه في كتب النحو وفي كتب اللغة وفي كتب حروف المعاني. وحقيقة استواء الله جل وعلا على عرشه لا يعلمها إلا هو، ولكن في هذه الآية وأمثالها فيها إثبات استواء الله جل وعلا على العرش، ومعنى هذا الاستواء على العرش أنه جل جلاله على عرشه علوا خاصا، وهو سبحانه وتعالى عال على مخلوقاته وفوق مخلوقاته، ولا شيء من مخلوقاته يعلوه أصلا، ولكنه استوى على عرشه يعني على عرشه علوا خاصا كما يليق بجلاله وعظمته. لهذا فسر طائفة من السلف بأن استوى على العرش يعني على عليه، ومنهم من قال استقر، ومنهم من قال غير ذلك، التفاسير المعروفة التي ساقها البخاري وغيره كما هو معلوم، وساقها ابن جرير في التفسير وجماعة. وحرف ثم هذا الذي يدل على التراخي، خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يدل على أن استواءه جل وعلا على العرش كان متراخيا عن خلق السماوات والأرض، لدلالة حرف العطف ثم. والتراخي قد يكون تراخيا لزمن بعيد وقد يكون غير ذلك، لكن ظاهر الآية يدل على أن التراخي حاصل لمجيء لفظ ثم في كثير من الآيات التي فيها ذكر الاستواء على العرش. والعرش مر معكم في كتب العقيدة أنه أعظم مخلوقات الله جل وعلا، وأن العرش مخلوق مستقل ليس هو السماوات وليس هو الأفلاك وليس هو جامع الأفلاك كما يزعمه أهل فلسفة الهيئة، وأن له قوائم تحمله الملائكة، وأن له صفات عظيمة في خلقته وهيئته، يمتنع معها أن يفسر العرش بغير هذا. أصل مادة العرش في اللغة كما هو معلوم أيضا مأخوذة مما يصنع مرتفعا للعلو عليه، فقيل لما يجلس عليه الملوك قيل له عرش لأنهم يعلون عليه، ومادة عرش ويعرش وما اشتق من ذلك أو ما تصرف من ذلك، هذه دالة على هذا المعنى كما في قوله ومما يعرشون، وكما في قوله ولها عرش عظيم وأشبه ذلك، فهو مخلوق له قوائم مستقلة، وجعله الله جل وعلا عاليا على جميع المخلوقات، فالكرسي تحته والسماوات صغيرة جدا بالنسبة لعرش الرحمن، وعرش الرحمن جل وعلا هو فوق الجنة وسقفها، وهذا يعجب عن الذهن أن يتصوره وأن يدرك ذلك، لكن هو إثبات، ولا شك أن عدم الإدراك دليل على عظم ما أخبر الله جل وعلا عن هذا المخلوق العظيم. قال بعدها سبحانه: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. ذكر جل وعلا أنه يعلم كل شيء، يعلم الذي يلج في الأرض ويعلم الذي يخرج منها، وهذا العلم علم نافذ متعلق بصغير الأشياء وبكبيرها، كما قال هنا يعلم ما يلج، وما هنا موصولة تفيد العموم فيما على تفيد العموم فيما كان في حيز صلتها، يعني عموم الأشياء التي تلج في الأرض، فيدخل في ذلك ما يلج في الأرض من قطر، وما يلج في الأرض من رياح، وما يلج في الأرض من هوام، وما يلج في الأرض من بذور، وما يلج في الأرض من آفات، كل هذا في علم الله جل وعلا، كما قال سبحانه في آية سورة الأنعام: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو سبحانه العليم بكل شيء. قال: وما يخرج منها، هذا أيضا عموم، فكل ما يخرج من الأرض على وجه التفصيل، حتى خروج الزهرة في أبعد فلات، وحتى خروج الذرة من جحرها، فإنه سبحانه مطلع على ذلك يعلم. وهذا بالإضافة إلى علمه وبالنسبة إلى علمه شيء قليل، لأن علم الله جل وعلا لا يحده حاد ولا يدركه وصف. قال بعدها: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. ما ينزل من السماء يشمل نزول الخيرات الدنيوية، ويشمل أيضا نزول الخيرات الدينية من إنزال الملائكة وإنزال بالكتب وبالوحي وإنزالها بأوامر الله جل وعلا، وهذا فيه سعة علم الله جل وعلا بأنواع المخلوقات وأنواع النعم الدينية والدنيوية، فهو سبحانه المتفرد بهذا على وجه الكمال. كذلك قال: وما يعرج فيها. ما يعرج فيها يعني يعرج في السماء، والعروج معناه الصعود والارتفاع، ولا شك أن الأشياء التي تصعد في السماء وتعرج في السماء متنوعة، فمنها عروج الملائكة على اختلاف أنواعهم، ومنها عروج العمل الصالح إليه يصعد العمل، إليه يصعد العمل الصالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب، يصعد يعني يعرج في السماء، والعمل الصالح يرفعه يعني أيضا العمل الصالح يعرج في السماء. وهذا نوع من أنواع ما يعرج في السماء، لهذا المؤمن إذا نظر إلى السماء وتأمل فإنه ينظر إلى ما أخبر الله جل وعلا به عن هذه السماء، فيكون تارة معتبرا بما فيها من المخلوقات العجيبة والآيات الدالة على عظم من أنشأها وأبدعها، وينظر تارة إلى ما ينزل من هذه السماء وما يصعد فيها من الملائكة، وهذه ملائكة نازلة وهذه ملائكة مرتفعة تعرج إلى ربها الرحمن، فيأخذه العجب من كثرة ما ينزل وكثرة ما يصعد، ثم ينظر تارة فإذا بأعمال طائفة من عباد الله جل وعلا ممن عملوا صالحا وتكلموا طيبا وأنشأوا ما يحمد لهم ويحبه الرحمن جل وعلا، إلى أنه كم وكم من الأعمال الصالحة ومن الكلم الطيب اخترق هذه السماء يتسابق بحمل الملائكة له إلى الرحمن جل جلاله الذي استوى على عرشه كما يليق بجلاله وعظمته. وهذه الآيات وأمثالها تحدث عند المؤمن دائما الفكرة والنظر. المؤمن لا يغفل عما في السماء ولا يغفل عما في الأرض، فينظر فيها لا بنظر المتحير ولكن بنظر المستسلم لما قص الله جل وعلا وأخبر في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن فاته جمع ما أخبر الله جل وعلا به عن مخلوقاته وما يحدث فيها فإنه يفوته العلم بحقيقة هذه المخلوقات وكيف تكون صلته بها. فالمؤمن متصل بالأرض اعتبارا ومتصل بالسماء اعتبارا، وله في كل نظر ما يحدث لقلبه التعظيم لربه جل جلاله وتقدست أسماءه. علم الله جل وعلا بالمخلوقات وبما فيها الإنسان، علمه النافذ، هو أحد معاني معيته جل وعلا العامة للإنسان، لهذا قال بعدها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم جل وعلا يعني معكم بعلمه، مع جميع خلقه بعلمه، لأن المعية في اللغة وفي الاستعمال القرآني معناها الاقتران بالصفة، الاقتران اقتران الشيء بالشيء بصفة من الصفات، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع الصادقين، كونوا معهم لا بذواتكم ولكن كن مع الصادقين من الصحابة بالصدق، وكن مع الصادقين من التابعين بالصدق. فهذه معية بصفة وهي الصدق. المعية في اللغة لا تقتضي اقتران الذات بالذات ولا حلول الذات بالذات، وإنما تقتضي الاقتران في صفة أو تقتضي المصاحبة في صفة. وهو هنا مثلا فيما يتعلق بجميع خلق الله جل وعلا قال وهو معكم أينما كنتم، فهذا هي معية بصفة أو بأكثر من صفة، لكنها اقتران بصفة من الصفات وهي صفة علم الله جل وعلا بجميع خلقه. وكذلك هذا العلم والاطلاع والإحاطة هذا معناه أنه معهم بسمعه جل وعلا، ومعهم ببصره سبحانه وتعالى، ومعهم بإحاطته، ومعهم بقدرته. وهذه هي المعية العامة لكل الإنسان بل لكل المخلوقات تعالى ربنا وتقدس. والنوع الثاني من المعية كما هو معروف المعية الخاصة، وهذه هي التي جاءت في قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكما في قوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة وهو اقتران بصفة من الصفات المناسبة للخصوصية وهي معية التوفيق، يعني معهم جل وعلا مصاحب لهم سبحانه وتعالى، يعني هذا كتفسير أو تقريب، ومعهم بتوفيقه، معهم بتأييده، معهم بنصره سبحانه وتعالى. ومن هنا تعلم أن كثيرين أخطأوا في هذا الباب، أخطأوا في هذا الباب خطأ بليغ، فظنوا أن تفسير السلف للمعية بمعية العلم أو المعية الخاصة بالتوفيق أن هذا من التأويل، فجعلوه دليلا على أن السلف تأول. هذا غلط، لأن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادل منه، والمعية ليس ظاهرها معية الذات، يعني مخالطة الذات للذات حتى يكون صرفها عن هذا في اللغة يكون تأويلا، فالظاهرها يدل كما ذكرنا على اقتران الذات بالذات بصفة، ولا يعني أن الاقتران الحلول أو أن تكون الذات مختلطة بالذات، وإنما يكون هناك اتصال بصفة من الصفات. لهذا الرجل يقال في حقه إن زوجته معه، كما هو معروف في اللسان، زوجته معه يعني أنها مقترنة به بصفة، وهي صفة إيش؟ الزوجية. وهكذا في أمثاله، الصادق مع الصادق، والمجرم مع المجرم، والظالم مع الظالم، ونحو ذلك. وكما تقول العرب سارت الركبان والقمر معها، سارت الركبان والقمر معها، يعني أول بدر معها، يعني أنهم ساروا في ليلة مضيئة، في ليلة كان البدر فيها مكتمل. ومعلوم أن البدر أو القمر كان مع الركبان بصفة، ليس مختلطا بذواتهم، وليس كأحد الركبان. المقصود من هذا بيان أن من ظن أن تفسير السلف المعية بمعية العلم أو معية الإحاطة أو القدرة أو السمع والبصر وأشباه ذلك، أو أنها معية تأييد وتوفيق، أن هذا تأويلا، أن هذا تأويل، فهذا غلط، ليس هذا بتأويل، بل هذا هو ظاهر الكلام، وهذا هو ما يدل عليه مثل هذا السياق في هذه الآية. كذلك من أوغل وقال إن المعية هي معية ذات مع بقاء الاستواء على عرش الرحمن، لكنها معية ذات بمعنى أنه جل وعلا مع خلقه بذاته مع استوائه على عرش، فهذا إيغال في إثبات المعية بما لم يرد عن السلف الصالح. ومعلوم أن التفسير، تفسير القرآن، إنما كان الأحرى والأجدر به هم الصحابة ثم التابعون، فإذا كان تفسير كلمة سواء من عامة آيات القرآن أو من آيات الصفات وهو الأعظم، إذا كان تفسير الكلمة مهجورا عند القرون الثلاثة المفضلة، فلا يصح لمن بعدهم أن يحدثوا في تفسير القرآن زيادة، لأن السلف هجروا ذلك، وهجرهم له هذا عن علم، كما وصفهم عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بقوله: فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا. وهذا هو الذي ينبغي، فإن هناك بعض المعاني قد يأتي للذهن بأنها صحيحة وأنه لا مخرج لها عن هذا المعنى، لكن ينظر طالب العلم في استعمال السلف للكلم، فإنه يسعنا ما وسعهم سواء في العبادات أو في أبواب تفسير القرآن والصفات إلى آخره، فلا نزيد عما أوردوا وفيما ذكروه وعبروا به عن تفسير القرآن فيه الكفاية والمقنع. قال جل وعلا بعدها: والله بما تعملون بصير. والله جل جلاله بصير ببصر وبرؤية بكل ما يعمله الإنسان، بل بكل ما يعمله المكلفون من الجن والإنس، فهو سبحانه معهم وهو بصير بأعمالهم، لا يخفى عليه شيء منها على وجه التفصيل. ثم قال جل جلاله: له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له هنا قدمها، يعني قدم الجار والمجرور لإثبات اختصاصه جل وعلا بهذا الملك، لأن تقديم الجار والمجرور مجيء النكرة بعده يفيد الاختصاص، اختصاص الله جل وعلا بهذا. ومعلوم أن الله سبحانه ملك السماوات والأرض لا أحد يدعيه، فهو سبحانه المختص بذلك، وإذا كان كذلك فهو الحقيق جل جلاله بأن يجل وأن يعظم وأن تجل منه القلوب وتخضع له الرقاب جل جلاله وتقدست أسماءه. وقد ذكرت لك فيما سبق أن الملك معناه نفوذ الأمر، الملك الذي يرجع إلى نفوذ الأمر والتدبير فيما يملكه، ويشمل ذلك أنه سبحانه يملك هذه الأشياء ملكا، فهو مالك لها وملك عليها جل جلاله، مالك وملك، هذا هو ملكه سبحانه وتعالى، يعني أنه يملك وهو الملك على ذلك. أما الإنسان فقد يملك وليس بملك، وقد يكون ملكا ولا يملك، فمهما عظم ابن آدم في التملك فإنه يبقى ضعيفا جدا، ومهما بلغ ابن آدم في الملك فإنه يبقى ضعيفا جدا. والله سبحانه هو المختص بأنه له ملك السماوات والأرض. قال: وإلى الله ترجع الأمور. وهذه راجعة إلى تدبيره سبحانه، فكل أمر يحدث في السماوات، كل اقتران ريح بريح أو رياح برياح أو تأثير كوكب على كوكب أو تواصل أو ما يحدث في السماء أو ما يحدث في الأرض، كل ذلك من الأمور صغرت أم عظمت كلها مرجعها إلى ربها جل جلاله. ولهذا قال بعدها: وإلى الله ترجع الأمور، يعني إلى الله وحده دون ما سواه من الأنداد، دون ما سواه من الآلهة المدعات، ترجع الأمور على تفاصيلها، وهو الذي يعلمها ويقدرها وينفذ فيها أمره وتدبيره جل ربنا وتقدس. ثم قال في الآية الأخيرة: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. الإيلاج في هذه الآية هو، يعني في اللغة في هذه الآية في ذات المعنى، هو إدخال شيء في شيء على رفق وتؤدة، بخلاف الدفع ونحوه فإنه ليس إيلاج. ودخول الليل في النهار ودخول النهار في الليل ومجيء لفظ الإيلاج هنا يولج سبحانه وتعالى الليل في النهار ويولج النهار في الليل لهو أصدق تعبير بما تدل عليه اللغة على الواقع، فإن النهار يدخل في الليل شيئا فشيئا والليل يدخل في النهار شيئا فشيئا حتى يمتزجا، فيكون هذا قاضيا على ذاك أو هذا مذهبا لذاك. وفي الحقيقة أن دخول النهار في الليل والنهار والليل في النهار مع ظهور أسبابه الفلكية، لكن مجيء الأسباب على هذا النحو يقضي الإنسان منه العجب في تأمله، والمسلم يحس في ذلك بأنواع من عجائب صنع الله جل وعلا وتقديره للأشياء، وأنه جعل الإنسان متدرجا في الكمالات العلمية والإدراكية ليحس بأنواع قدرة الله سبحانه وتعالى وأنواع ما مد الله به الإنسان من مما سخر له في السماء وفي الأرض. الليل اسم لما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، والنهار اسم لما بين طلوع الشمس إلى غروب الشمس، وهذا في قسمة اليوم والليلة إلى نهار وإلى ليل. والتقسيم الثاني أن يكون الليل إلى طلوع الفجر الصادق الثاني، والنهار من طلوع الشمس إلى غروبها، ويكون ما بينهما هو الصباح أو السحر أو ما أشبه ذلك. طبعا التعريفان أو تفسير الليل والنهار بهذا وذاك يختلف معه، خاصة في تفسير الليل يختلف معه كثير من الأحكام ومن فهم بعض النصوص، مثل نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وفي رواية أخرى قال في نصف الليل الآخر. فمن أهل العلم من قال أنها الروايات صحيحة، ويكون المراد نصف الليل، أن الثلث أقل فيكون في نصف الليل الآخر. ومنهم من نظر وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعض الأحاديث ثلث الليل وفي بعضها نصف الليل، على اعتبار اختلاف التفسيرين في المراد بالليل فيما تعرفه العرب. فمن العرب من يجعل الليل إلى طلوع الفجر، ومنهم من يجعله إلى طلوع الشمس، وهذا عرضه شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع وقال هو جمع مناسب أو نحو هذه العبارة. أما النهار فسمي نهارا لأن فيه شق الضياء لظلمة الليل، فالضياء يشق هذه الظلمة ويبددها. وأصل مادة النهر في هذا المعنى، لهذا قال بعض علماء اللغة إن النهر هو شق في استطالة، وقد تكون الاستطالة في الحسيات وقد تكون الاستطالة في المعنويات. لهذا قيل للماء الذي يشق الأرض ويجعل له مجرا بقوة يشقها ويستطيل فيها، قيل لهذا إنه نهر، ونهر، نهر ونهر، وهما قراءتان، وفجرنا خلالهما نهرا في القراءة، وفجرنا خلالهما نهرا ونحو ذلك. وقيل أيضا للكلام العنيف الذي يؤدب به قيل له نهر، نهر فلان وانتهره نهرا، لأن فيه هذه الاستطالة في الكلام الذي معه تأديب. مقصود النهار كذلك الذبح، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، أنهر يعني أسال، وهذا لأجل أنه فيه شق مع استطالة، لهذا يأتي النهار، النهار على هذا المعنى، فإنه يصدق على ما بعد طلوع الفجر، لأنه يبدأ هنا شق الليل، وإذا طلعت الشمس يكون تكون السماء يعني ضياء، ولا يحدث هنا أو لا يحس المرء بمسألة النهر أو الدلالة اللغوية. لهذا الأظهر عندي في هذا الخلاف أن النهار يعني من جهة اللغة أن النهار اسم لما بعد طلوع الفجر، وأنه كاليوم، فيقال يوم وليلة أو ليل ونهار، لأن كما في هذه الآية قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، فجعل الليل يدخل في النهار والنهار يدخل، هذا يدل على أنه ليس ثم إلا قسما. قال بعدها وهو عليم بذات الصدور. ذات الصدور المقصود بها ما في الصدور، كلمة ذات كما هو ظاهر جاءت في القرآن مضافة، كما في قوله ذات الصدور، وكما في قوله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأشبه ذلك، وهذا هو الذي أتى في اللغة في أنها تستعمل مضافة. وكما قال الصحابي وذلك في ذات الإله، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزه، وذاك في ذات الإله، ذاك في وذاك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزه، ذات الإله وذات الصدور وذات بيننا ونحو ذلك، فهي تستعمل في اللغة مضافة. وأما استعمالها مقطعة عن الإضافة يقال الذات، فهذه ليست قوية في اللغة، وإن كان لها شهرة في الاستعمال، وشهرة الاستعمال تغني عن تصحيحها لأجل أنها مراد بها الإضافة. مقصود هنا قال جل وعلا وهو عليم بذات الصدور، وذات الصدور يعني ما تخفي الصدور، وهو سبحانه كما أنه يعلم ما يلج وما يخرج ويعلم ما ينزل وما يصعد، فأيضا ما في هذه النفس التي لا يطلع أحد على ما فيها هو جل وعلا عليم بالسر، وعليم بما هو أخفى من السر، عليم بما يتلجلج في الصدر حتى من الأفكار والآراء والأوهام والظنون. ولهذا يجزي العبد الصالح عن حسن ظنه، وهو عمل خفي، عمل في ذات الصدور، ويجزي العبد الصالح على عباداته القلبية من التوكل والإنابة القلبية وحسن الظن به جل وعلا ومحبته سبحانه، وهذا كله فيما في داخل الصدر. فما في داخل الصدر قد يكون وبالا على صاحبه وقد يكون رفعة لصاحبه، والله سبحانه هو العليم بذات الصدور. نقى الله جل وعلا ضمائرنا وأنفسنا من كل ما يشينها وألزمها بكل ما يزينها، إنه جواد كريم. حديث التربة، حديث أبي هريرة المعروف في صحيح مسلم، خلق الله التربة يوم السبت إلى آخره، وجهل الخلق في سبعة أيام. هذا عند العلماء إنه موقوف على أبي هريرة ولا يصح رفعه، بل هو شاذ في المرفوع، وجعلوه شاذا من جهة الرواية ومن جهة الدراية. من جهة الرواية لا بحثها المعروف، لكن من جهة الدراية قالوا إن الله جل وعلا جعل خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هذا الحديث في السبعة. ومن أهل العلم من نظر إليه من جهة أخرى وقال إن الحديث في خلق الأرض ستة أيام، تفاصيل لما فصل لما في الأرض يوم السبت والأحد والاثنين. ومعلوم أن هذا غير الخلق الأصلي، أن الخلق الأصلي قبل مجيء الأيام، قبل مثل ما ذكرنا لك، إنما جاءت الأيام بعد الخلق. فيكون المراد بحديث أبي هريرة هنا إنه خلق تفصيلي، جعل الله جل وعلا تربة يوم السبت والأشجار كذا والجبال كذا. هذا نحى إليه بعض أهل العلم وجعلوه صحيحا، لأن الحديث في صحيح مسلم قالوا لا وجه لشذوذه، لا من حيث الرواية ولا من حيث الدراية. ولكن يشكل على هذا قول الله جل وعلا في آية سورة فصلت: قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. تقدير الأقوات وجعل الرواسي فيها أدخله الله جل وعلا في الأربعة أيام التي هي من الستة أيام التي خلق فيها السماوات والأرض. وفي حديث أبي هريرة جعلها من السبعة أيام، إن ذكر بعض الأقوات خلق الجبال إلى آخره، جعلها من السبعة أيام. لهذا التفسير الثاني له حظ من النظر، لكن الأول هو المشهور عند العلماء وهو الأولى بالاعتماد عليه، لأن الحديث لا يصح مرفوعا بل هو شاذ، وإنما هو موقوف على أبي هريرة، وقد يكون